تكوين الولاء. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 4:47، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، في هذه الدقائق نقدم لحضراتكم تلاوة عطرة من آيات الله البينات بصوت القارئ أبو العينين شعيشع. يتلو على مسامعكم الشريفة من بداية الآية 7 بعد 100 حتى نهاية الآية 10 بعد 100 من سورة الكهف المباركة، ومن بداية سورة الرحمن المباركة حتى نهاية الآية 11 من السورة المباركة نفسها.
يوحى إلي أنما إلهكم فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل ما تحبون. معكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج نقضي فيه دقائق مع طائفة أخرى من النصوص الشريفة التي ترسخ في قلوبنا محبة سيدي معالي الأخلاق، وهو خلق الحياء من الله عز وجل، فتابعونا على بركة الله.
أيها الأكارم، يبشرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن التحلي بخلق الحياء من الله هو علامة كمال العقل، وبالتالي اكتمال إنسانية الإنسان الذي كرمه الله على كثير ممن خلق.
أجل مستمعينا الكرام، فقد جاء في كتاب تحف العقول من خبر طويل أجاب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله على مسائل راهب مسيحي فصدقه وآمن به، وكان من ضمن أجوبته صلى الله عليه وآله بعد إشارته إلى أن العقل أحب ما خلق الله قوله:
فتشعب من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد، ومن الرشد العفاف، ومن العفاف الصيانة، ومن الصيانة الحياء، ومن الحياء الرزانة أي السكينة والوقار، ومن الرزانة المداومة على الخير، ومن المداومة على الخير كراهية الشر، ومن كراهية الشر طاعة الناصح. فهذه عشرة أصناف من أنواع الخير، ولكل واحد من هذه العشرة الأصناف عشرة أنواع.
أيها الإخوة والأخوات، ثم يبين نبي الرحمة بركات التخلق بخلق الحياء من الله عز وجل، ومن بيانه تتضح لنا أنها بركات فيها خير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وآله:
وأما الحياء فيتشعب منه اللين والرأفة والمراقبة لله في السر والعلانية، والسلامة واجتناب الشر، والبشاشة والسماحة والظفر أي النصر الحقيقي، وحسن الثناء على المرء أي المتخلق بهذا الخلق في الناس. فهذا ما أصاب العقل بالحياء، فطوبى لمن قبل نصيحة الله وخاف فضيحته.
مستمعينا الكرام، ونبقى مع الحديث النبوي المتقدم، وهو يبشرنا بأن التخلق بخلق الحياء من الله منشأ للتخلق بكثير من أنبل الأخلاق، كما أنه علامة ملازمة الإنسان لأحكام العقل السليم. قال صلى الله عليه وآله في تتمة كلامه:
والعقل يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء، وصفة العاقل أن يحلم عمن جهل عليه، ويتجاوز عمن ظلمه، ويتواضع لمن هو دونه، ويسابق من فوقه في طلب البر. وإذا أراد أن يتكلم تدبر، فإن كان خيرا تكلم فغنم، وإن كان شرا سكت فسلم. ثم قال صلى الله عليه وآله: وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله وأمسك يده ولسانه، وإذا رأى فضيلة انتهز بها أي لم يضيعها وحفظها، لا يفارقه الحياء ولا يبدو منه الحرص، فتلك عشر خصال يعرف بها العاقل.
نشكر لكم أيها الأكارم كرم الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق.
وفقنا الله وإياكم لكمال التخلق بها ببركة العمل بوصايا سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. آمين رب العالمين، ودمتم بكل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا هذا المتجدد، الغدة السرطانية. الغدة السرطانية، لقاء الحواري الأسبوعي الذي يأتيكم أيام الأربعاء عبر أثير إذاعة طهران، ويلقي الضوء على آخر تطورات ومستجدات الوضع داخل الكيان الصهيوني بكل أزماته وانهياراته الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية. ولم يبقى لدى هذا الكيان ما يبرر به هذه الانهيارات والصدوع، حيث سوء التشبث بالأكاذيب والتلفيقات وحرف الحقائق وتوجيه الاتهامات إلى أطراف إقليمية، وعزو هزائمه أمام مجموعة فصائل للمقاومة الفلسطينية إلى أطراف خارجية. نسلط الضوء في هذه الحلقة على تنفيذ جرائم اغتيال تطال قيادات عسكرية إيرانية خاصة على الأراضي السورية، ومحور حديثنا في هذا اللقاء. اغتيال رموز محور المقاومة، الأهداف والتداعيات. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. الثنائي الأمريكي الإسرائيلي ما زال يمارس سياسته الغبية المتمثلة باغتيال رموز محور المقاومة، ظنا منه أن ذلك سيعصمه من الضربات التي يتلقاها من هذا المحور يوميا، وهي سياسة توارثها الأول من ثقافة الكابوي، بينما توارثها الثنائي من عصابات الهاغاناه وشترين والأرغون. عقلية العصابة التي تسيطر على زعماء أمريكا والكيان الصهيوني هي التي تجعلهم يتصورون أن بإمكانهم القضاء على مقاومة الشعوب عبر اغتيال رموز هذه المقاومة، رغم أن التجربة أثبتت لهم وبشكل قاطع أن هذه السياسة الإجرامية لم تعصف أو لم تضعف من مقاومة الشعوب، بل على العكس تماما تزيدها قوة وعزيمة. فكلما سقط قائد مقاوم يحل محله قائد أكثر إصرارا على تحدي الغطرسة الأمريكية الإسرائيلية. ترى ماذا حصد الكيان الإسرائيلي الإرهابي من اغتيال الشيخ أحمد ياسين؟ هل خمدت باغتياله جذوة حماس أم زادت وهجة؟ ماذا حصد هذا الكيان المجرم من اغتيال الشهيد فتحي شقاقي؟ هل أطفأت شعلة الجهاد الإسلامي أم أضحت أكثر اشتعالا؟ ماذا حصد الكيان الغاصب من اغتيال الشهيد السيد عباس الموسوي؟ هل أنهى حزب الله أم جعله أكثر قوة حتى بات اليوم يهدد وجود الكيان نفسه؟ ماذا حصدت الرجعية العربية من اغتيال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي؟ هل ركع واستسلم اليمن أم أن قواته المسلحة باتت اليوم ندا لجميع أساطيل الغرب وفي مقدمتها أمريكا؟ ماذا حصدت أمريكا من اغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ هل انكفأت المقاومة في العراق والمنطقة أم تحولت أمريكا إلى هدف لرماية المقاومين الذين عقدوا العزم على طردها ليس من العراق فحسب، بل من المنطقة برمتها؟ تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. اليوم يعيد الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، وانطلاقا من عقلية العصابة نفس الخطأ القاتل عندما أقدم على اغتيال الشهيد العميد رضي موسوي أحد أكبر المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا ورفيق درب القائد قاسم سليماني، والذي كان له دور مؤثر في إفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي التكفيري ضد سوريا. كان من أهم الشخصيات التي ساهمت في تعزيز القوى العسكرية لفصائل المقاومة في المنطقة. هل سيحقق هذا الثنائي هدفه في إضعاف المقاومة، أم أن هناك من سيحل محله مع أسرار مضاعف طبعا على السير قدما على نهج مد فصائل المقاومة بكل أسباب القوة والمنعى لإذلال حقيقة إسرائيل وإنهاكها والقضاء على أسطورتها المزيفة؟ نعم مستمعينا الكرام، لأتوقف عند تطبيق الواتساب على بعض المشاركات التي وصلتنا في هذا الإطار. الشكر والتقدير لكم أحبتي جميعا وبارك الله بكم. أولى المساهمات للأخ الكريم الشيخ إبراهيم صابر من اليمن، الذي يكتب لنا ويقول: قبل كل شيء وبعد كل شيء السلام على شهدائنا صفوة خلق الله في العالمين، سلام دائم بدوام ملك الله، ويجدد العهد لهم في ويجدد العهد لهم في كل حين، ويجدوا برده في أرواحهم في أرواحهم، سلام لمن نسجوا من نياط قلوبهم لباس الكرامة لهذه الأمة، إننا سننتصر لدمائكم الزكية بامتداد نهجكم الكريم، وإننا نسأل الله بسعة ملكه وقديم كرمه أن يجعل لنا من الشهداء من الشهادة بجواركم متسعا، وإلى طريق الخلود نقطة نقف فيها بمقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم آمين. لم تنتهي الرسالات بموت رجالها، لن تنتهي مقاومتنا بمحاولات تصفية قادتها، بل وراء كل قائد مدرسة ونهج سيبقى ويحتم زوال كل متجبر لا يؤمن بيوم الحساب. الرسالة كانت من الأخت الكريمة زينب الحميقاني من اليمن، بارك الله بها. زينب شكرا جزيلا أختي الكريمة على هذه المشاركة على هذه المساهمة، بارك الله بك أختي الفاضلة. إلى رسالة من الأخ الكريم أبو باسم السامدي من اليمن، رسالة صوتية طبعا، استمعوا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، الغدة السرطانية في الشرق الأوسط هو الكيان الإسرائيلي الصهيوني المجرم الذي يقوم باغتيال رموز محور المقاومة، ويظن أنه سيكسر المقاومة، ولكن يزداد جميع تزداد المقاومة أثبات وإصرار على مجابهات هذا العدو الغاصب المحتل، والرحمة على جميع رموز المقاومة إنما كانوا وإنما وجدوا، والشكر والتقدير لحكومة جمهورية إيران الإسلامية الذي تناضل وتقاوم وتضحي بأكبر رموزها من أجل نصر الدين ونصر المظلوم. ولكم الشكر والتقدير جميع العاملين في إذاعة طهران العربية. أخوكم عبد المنصور داود السامدي اليمن.
حياك الله أخي، بارك الله بك على هذه المشاركة المساهمة الطيبة وهذا الرأي الذي استمعنا إليه. إلى رسالة الأخ الكريم الفاضل مرتضى من الناصرية، مرتضى السفير، استمع إلى رسالتك أخي.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج الغدة السرطانية، نعزي الجمهورية الإسلامية باغتيال رفيق درب الحاج الشهيد قاسم سليماني الذي استشهد دفاعا عن المقدسات في سوريا. كما بعد هذا اليوم بعد هذه الحادثة بيوم استشهاد كوكبة من شهداء الحشد الشعبي في العراق، نعزيهم أيضا ونعزي الحشد الشعبي في العراق وحزب الله، ونعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اختيار رموز محور المقاومة الهدف واضح، هو كل من يخالفهم فإن مصيره معروف، والتداعيات أكيد التداعيات لها آثار نفسية ومعنوية ووضعية في نفوس محبيهم وذويهم، ومن كان يعقد عليهم من أجل مواصلة النهج والدرب والسلف الصالح. مرتضى الناصرية، العراق.
أحسنتم أخي مرتضى، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه الرسالة الصوتية. نعم أحبتي الكرام، طبعا لا بد لنا من القول، يعني من المؤكد أن الكيان الإسرائيلي ما كان ليرتكب هذه الجريمة الشنيعة لولا الاستقواء بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، متناسيا طبعا أن أمريكا التي يستقوي بها كانت وما زالت تدفع ثمن جريمتها الكبرى المتمثلة باغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني، عندما دكت صواريخ إيران أكبر قاعدة أمريكية في العراق، هو الهجوم العسكري الوحيد الذي تنفذه دولة وبشكل علني ورسمي ضد قاعدة عسكرية أمريكية بعد الحرب العالمية الثانية دون أن تجرأ أمريكا على الرد. يعني مهما قيل عن أهداف الكيان الإسرائيلي من وراء جريمة الاغتيال الجبانة للعميد موسوي كنقل الحرب إلى أماكن أخرى أو توريط أمريكا أو إثارة حالة القلق على الصعيدين الإقليمي والدولي من مخاطر اتساع رقعة الحرب لإيجاد مخرج لنتنياهو الفاشل وجيشه الخائب من غزة، فإن إسرائيل زرعت الريح وعليها أن تنتظر الحصاد. حول أهداف الكيان الصهيوني من وراء استهداف الشهيد رضي الموسوي وهو أبرز قادة الحرس الثوري كان في سوريا، هل لهذا الاغتيال طبعا صلة بأحداث غزة؟ هذه السياسة بماذا تفيد الكيان الصهيوني، يعني تصفية واغتيال القادة العسكريين للمقاومة؟ طبعا بالنسبة لأمريكا والداعم الأكبر لها للكيان المحتل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا نتحدث، يعني توعدت إيران على لسان قادتها البارزين بالرد الموجع حقيقة على الكيان الصهيوني بسبب هذه الجريمة وسائر الجرائم، طبعا تحديدا هذه الجريمة اغتيال الشهيد سيد رضي الموسوي، هذه الجريمة الجبانة في اغتيال الشهيد، يعني هل ستنجح في نقل حرب غزة إلى أماكن أخرى أو توريط أمريكا أو إثارة حالة القلق على الصعيدين الإقليمي والدولي من مخاطر اتساع رقعة الحرب لإيجاد مخرج لنتنياهو هذا الفاشل الوحشي الذي اليوم يرفض كل حقيقة التوصيات التي تأتي له لأنه يريد ويبحث عن طوق نجاة حقيقة من هذا الوحل الذي هو فيه ولجيشه الخائب حقيقة من هذا العدوان على غزة؟ هل الكيان الصهيوني قادر يعني واقعا على تنفيذ العمليات الإرهابية من دون دعم أو غطاء أمريكي؟ هذه السياسة الإجرامية هل تستطيع أن تضعف من المقاومة، من أساس محور المقاومة، من مقاومة الشعوب؟ كما أشرنا في حديثنا يعني وتحدثنا على العكس ستزيدها قوة وعزيمة، تحدثنا عن الشيخ أحمد ياسين، عن السيد عباس موسوي، عن السيد الحوثي وتجارب عديدة في لبنان، اليمن، العراق وسائر المدن وحتى الجمهورية الإسلامية على مدى أكثر من 40 سنة في انتصار ثورتها، يعني بعد هذه الفترة ما يقارب 45 سنة الآن نقترب من الذكرى 45 بعد أشهر، كيف وصلت إيران؟ يعني عدد شهدائنا التي يعني اغتالتهم أيادي الإجرام الاستكبار المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من القادة العسكريين وحتى العلماء النوويين وسائر الأحرار، هذه التجربة ليست فقط في إيران، قلت لكم في دول عديدة، الدول في أحرار العالم لم تكن ولم تنفع حقيقة هذه الكيانات المجرمة وهذه الأطراف الاستكبارية الشيطانية، بل زادت في إصرار وفي عزيمة الأحرار في العالم كما هو الحال في غزة اليوم. يعني أهالي غزة يدعمون المقاومة اليوم وهم يقفون وراءهم بكل ما يعانون من إجرام وحشي وقتل ودمار، دمار في غزة لم يبقى شيء، الكهرباء مقطوعة، الماء مقطوع، الانترنت شكل والخدمات شكل، الدواء لا يوجد، استهداف المستشفيات والكنائس، ولكن بالتالي الكل يفتخر، الكل ينادي بدعمه لغزة وينتظرون حقيقة خطابات أبو عبيدة وقيادات محور المقاومة لكي يتحدثون لهم عن الانتصارات، لكي يتحدثون لهم عن الهزائم وعن الخسائر التي تلحق بالعدو الصهيوني وبالولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الواقع حقيقة، وهذه الدماء لا تذهب سدى ولا تروح من دون فائدة، ولا تذهب من دون فائدة، بل تسقي حقيقة هذه الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وبطبيعة الحال سينمو هذا المحور، سينمو هذا المشروع، وحقيقة يصل إلى مبتغاه وإلى نتيجته النهائية رغم مواصلة الجرائم المروعة. اليوم نرى في غزة، يعني بعد 82 يوم يقارب 3 أشهر الآن وصلنا، ماذا عملتم؟ إنهم لا يقاتلون، إنهم فقط يقتلون، يعني لا يقاتلون المقاومة، لا يقاتلون الشجعان من أبناء المقاومة، فقط يقتلون الأبرياء والنساء والعزل والأطفال، وهذه الجرائم التي الآن وصل عددها أكثر من 1700 من مجازر حقيقة ترتكب ويتم تسجيلها وتثبيتها عبر الوثائق والمستمسكات. أم علي من البحرين تكتب لنا: السلام عليكم، أمريكا تنتهج سياسة قتل وإزاحة الطرف الآخر ولا تحسب أو تحتسب نتيجة أعمالها، فإذا كانت 7 أكتوبر هي جزء من الانتقام للشهيد قاسم سليماني، فماذا ستلاقي أمريكا وإسرائيل نتيجة قتل السيد رضي الموسى؟ وإن شاء الله تحرير بيت المقدس وفلسطين جميعا يا رب. شكرا يا أم علي، أشكرك على إرسال هذه الرسالة، بارك الله بك. كما أشرت، نعم، اليوم الحرس الثوري أعلن هذا الأمر عبر بياناته وعبر ما قال، يعني عملية طوفان الأقصى جزء من ثأرنا لدماء الشهيد قاسم سليماني، ومن المؤكد أن ما سيحصل أو ما سنراه من رد حقيقة لهذه الجريمة سيكون كبير، والقادة الإيرانيين أكدوا على الرد الموجع للكيان الصهيوني بسبب هذه الجريمة في اغتيال الشهيد سيد رضي الموسوي. سنتوقف عند هذه الوقفة مستمعينا الكرام، لنا عودة إن شاء الله لحضراتكم. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. الغدة السرطانية، اغتيال رموز محور المقاومة، الأهداف والتداعيات هو محور الحديث. وإلى ضيفنا من العراق الذي التحق بركبنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور إبراهيم السراج. دكتور إبراهيم، أرحب بكم في لقائنا هذا سيدي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، الشكر والتقدير لحضوركم معنا في هذا اللقاء وتلبية الدعوة دكتور. لأتحدث دكتور يعني مباشرة عن أهداف الكيان الصهيوني من وراء استهداف قادة محور المقاومة، تحديدا استهداف الشهيد رضي الموسوي من أبرز قادة الحرس الثوري، كان في سوريا ويعمل في محور المقاومة. هل لهذا الاغتيال صلة بأحداث غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية والقيادة الإيرانية بهذا المصاب الجلال استشهاد الشهيد المجاهد رضي الموسوي رضوان الله عليه،
الله يحفظه،
وألحقه الله مع الشهداء والصديقين والنبيين. وبالتأكيد أن الكيان الصهيوني الغاصب المجرم عندما يلجأ إلى عمليات الاستهداف فهو يدل على شيء، يدل على خيبته وخسرانه، ويدل على أنه انهزم وانكسر أمام محور المقاومة. لذلك لم يبقى لديه سوى عملية اغتيالات دنيئة يحاول أن يمارسها هذا الكيان المجرم.
نعم.
بمعية قوى الاستكبار الدولي.
حقا.
فلذلك لجأ إلى هذا السلوب مثل ما لجأت الإدارة الأمريكية الخبيثة ومن وراءها من عاونها على ذلك باغتيال الشهداء القادة رضوان الله عليهم الحاج المجاهد قاسم سليماني ورفيقه الحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله عليهم. وبالتأكيد هذا أسلوب يدل على شيء، فيدل على أن هذا العدو هو عدو مجرم، عدو متمرس في الإجرام، عدو لا يستطيع أن يواجه هذا المحور بشجاعة وجرأة، بل لجأ إلى هذا الأسلوب الخبيث الماكر، أسلوب الاغتيالات. وهو يدل على شيء، فيدل على أنه أصبح في حالة من الإرباك. طبعا الموضوع يعني عملية اغتيال ترتبط معركة طوفان الأقصى، يعني محور المقاومة والجمهورية الإسلامية الداعم الكبير بهذا المحور، وأيضا ما تقدمه من دعم كبير جدا للمقاوم في كل أرجاء المنطقة. بالتأكيد هو يرى أن الجمهورية الإسلامية في دعمها وما تقدمه لهذا المحور هي يعتبرها هدف له ولإغراضه الدنيا. لذلك يحاول أن يطال الشهداء، يطال الرموز ويطال القيادات في الحركة التطور الجهاز.
يعني دكتور عدنان، يعني هذه السياسة شنو الفائدة من تصفية واغتيال القادة العسكريين للمقاومة؟ طبعا بالنسبة لأمريكا هي الداعم الأكبر يعني للكيان الصهيوني.
يعني أولا يعني هذه الجرائم لم تتم لولا الإدارة الأمريكية. الآن من يدير المعركة في فلسطين وفي غزة الولايات المتحدة، ولاحظ ودول أوروبا بصورة عامة. وبالتالي نعتقد أن من خلال هذه الجرائم الاغتيالات، هو أولا هو لا يستطيع أن يواجه هذا المحور، ولا يستطيع أن يتصدى لهذا المحور. لذلك لجأ إلى هذا الأسلوب الخبيث، الأسلوب الدنيء، أسلوب الفاشلين، أسلوب الذي يحاول به أولا استهداف القيادات الكبرى، القيادات المجاهدة في هذا الخط الشريف. وبالتالي نعتقد أن ما يعول عليه أن الجمهورية الإسلامية لن تسكت ذلك، ولها تتعرض عندما اغتالت إدارة ملكية الشهداء في المطار، حادث المطار كان ردا من قبل الجمهورية، وردا شجاعا وصريحا وبأقصى العبارات، ودون أن يكون هناك تلميح، بل بكل جرأة إعلانت الجمهورية الإسلامية، وهذا هو حقها، لأن المجتمع الدولي الآن ساكت والمجلس الأمن صامت تأثيرات الإدارة الأمريكية. لأنه لا ترى حد للإرهاب الأمريكي والقطرة الأمريكية. مثلما الآن هو هذه القطرة الإسرائيلية الصهيونية، جرائم الإبادة الجماعية ضد غزة، ماذا يفعل مجلس الأمن؟ لا يفعل شيء. من الذي فعل ذلك؟ محور المقاومة بكل شجاعة وبكل جرأة. لذلك يعني هذه ردة فعل كبيرة جدا.
نعم دكتور إبراهيم، يعني توعدت إيران على لسان قادتها البارزين بالرد الموجع على الكيان الصهيوني بسبب هذه الجريمة، اغتيال الشهيد رضي الموسوي. لكن هناك من يتساءل ويقول، يعني هذه الجريمة الجبانة هل ستنجح في نقل حرب غزة إلى أماكن أخرى، أو توريط أمريكا، أو إثارة حالة القلق يعني على الصعيدين الإقليمي والدولي من مخاطر اتساع رقعة الحرب في لإيجاد طبعا مخرج لنتنياهو الفاشل وجيشه الخائب من غزة؟
ليس من مصلحة الولايات المتحدة ولا من مصلحة هذا الكيان الغاص المجرم أن يوسع أبعاد المعركة. صحيح. ليس من مصالحه. صحيح. هو فشل في طوفان الأقصى، وفشل في أن وفشلت الإدارة الأمريكية في أن تحمي الإمدادات البحرية إلى هذا الكيان الغاص. اليوم أنصار الله وفي اليمن وبكل شجاعة يستهدفون قطع أو نطق إمدادات هذا الكيان الغاصب. لذلك هذا الكيان فشل في أن يحتوي المعركة، لذلك لجأ. ليس مصلحة أمريكا لا تريد توسيعتها، ولكن هي تبحث على نصر إعلامي. قواتهم منهارة جدا، قواتهم لا تستطيع أن تفعل شيء. الآن يوم أمس كان هناك خبر، والخبر إن الطيران الإسرائيلي قصف منزلا في فلسطين. هذا منزل فيه جنود إسرائيليين، فلذلك حجم المأساة
التي هي
الكيان الصهيوني، الفوضى وعملية أنه أصبح في حالة من الفوضى وحالة من التخبط، لا يفعل رائع ما يفعل. فلذلك ليس من مصلحتهم أن توسع، هم لا يستطيعون أن يحموا الآن الإمدادات التي تصل للكيان الصهيوني. والتحالف الذي كانت تريده أمريكا فشل، هذا ولد ميت هذا التحالف لحماية البحر الأحمر، وليس حماية البحر الأحمر بل حماية إمدادات الأسلحة إلى هذا الكيان الغاصب الذي بدأ فعلا يحتضر.
نعم. طيب، وهل تعتقد أن الكيان الصهيوني قادر على تنفيذ العمليات الإرهابية من دون دعم أو غطاء يعني أمريكي؟
لا يستطيع ذلك. من يدير المعركة الآن في الضفة الغربية، ومن يخطط ومن الذي ينفذ هو الإدارة الأمريكية، كثير من الضباط وغرفة عمليات مشتركة، بل إن الكيان الصهيوني أعلن فشله الكبير في إدارة المعركة وخسر المعركة. لذلك من يدير المعركة هم الأمريكان الآن. من يديرها هي بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول ودول التطبيع، منها دولة الإمارات، هذه الدولة التي باعت ما أخلاقها وباعت ما باعت، وبالتالي لم يبقى من لديها من الأخلاق تعامل، سواء تكون عميل جميع لهذا الكيان الغاصب. لذلك من هم الذين يدون المعركة.
نعم
أنا أعتقد حتى هذه الجريمة لم نعم
وأتساءل أيضا يعني هذه السياسات الإجرامية هل تستطيع أن تضعف من مقاومة الشعوب أو على العكس تزيدها قوة وعزيمة؟
يعني الشعوب الآن يعني أنا أتذكر استطلاع للرأي أجرته منظمة أمريكية رصينة ومعروفة بالاستبيانات، هذه أجرتها في مناطق عربية في دول عربية تقول أن نتائج الاستبيان ومخرجاته أن الدعم الشعبي لمحور المقاومة ارتفع من 4% إلى 44%. وبالتالي الآن الشعوب المنطقة الشعوب العربية المبتلية بهذه الحكومات التطبيع والحكومات العميلة الآن
صحيح.
لم تجد من يرد على هذا الكيان وجرائمه سوى محور المقاومة. لذلك هم يرفعون القبعات لهذا المحور سواء في الجمهورية الإسلامية وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين. وبالتالي إنها أن هذه القمم قمة القاهرة وقمة الرياض لم تكن لم تساهم في إيقاف نزيف الحرب واستمر الحرب الآن 85 يوما دخلت المعركة وماذا فعلت الجيوش العربية؟ لا شيء تفعل. طيب لو كان والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تشتري ثلث الموازنة السنوية تشتري أسلحة لمن؟ هل هو الكيان الصهيوني لواجهته؟ لا، هي الذي تحكم شعوبها بالحديد والنار، وبالتالي هي لم تطلق طلقة واحدة على هذا الكيان بل إنها تحولت إلى أدوات. الآن غزة يعاني من حصار وحصار شديد بمعنى الكلمة، حصار غير إنساني وغير شرعي وغير أخلاقي وغير قانوني، حصار بمعنى الكلمة. الآن الوضع مأساوي، المستشفيات خرجت من الخدمة، الغذاء والدواء والعلاجات أصبحت شحيحة جدا لا تكفي 5%، والدول العربية ماذا تفعل؟ تستنكر، ثم أصبح حتى في الأيام الأخيرة لم تستنكر وبقيت تتفرج على الشعب الفلسطيني وهو يذبح، ولكن من كان هو بالرد هو هذا المحور الشجاع الشريف.
حياكم الله دكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء. التحية لك دكتور لحضوركم معنا في برنامجنا، وقد نصل وإياكم السمعين الكرام إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حياكم الله في أمان الله.
I'm not afraid. منكم النصفا موطن في يد الأنصار ما أهدونه لقفا وهاقت عاد وارثه ليأخذ منكم النصفا موطن في يد الأنصار ما أهدونه لقفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفاء وهذا الغيث أوله ترى رعدا وقد قصفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفاء وهذا الغيث أوله ترى رعدا وقد قصفا
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة 18
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات 11 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى منطقة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق وحتى استشهاده على يد إقطاعي خمين. بعد عودته إلى خمين بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. استشهد السيد مصطفى برصاصة غادرة لأخوي أحد الإقطاعيين الأشرار وهو في طريقه إلى سلطانآباد للقاء عضد الدولة بعد أن اعتبراه مسؤولا عن موت أخيهما الإقطاعي بهرام خان الذي مات في سجن حشمة الدولة. وكان استشهاده في عام 1900 1892 بعد أن ناهز عمر 40 عاما. عائلة السيد مصطفى بدأت السعي الحثيث للقبض على القاتلين والقصاص منهما، لكن الأهم من ذلك هو فقدان خمين وأطرافها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجرية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ كثير منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. وإليكم تتمة الأحداث.
نم يا عزيزي، نم نم يا ولدي، لا تبكي لا تبكي، نم يا سيدة صاحبة. نعم يا هج، أنت اليوم صاحبة الفضل علينا، فكل أعباء الأسرة تقع على عاتقك. لم أستطع مرافقتك في مراجعتك للسلطات وأصحاب النفوذ لأخذ القصاص من قتلة أخيك السيد مصطفى، لا سيما وأنا منشغلة برعاية السيد روح الله الذي ما زال رضيعا ويحتاج إلى رعاية خاصة.
تريدين أن ترافقيني إلى أين؟ وهل استطعت أنا فعل شيء حتى تتمكني أنت مع 3 أطفال؟
نم يا ولدي، نم يا عزيزي، لا تبكي. ماذا تقولها السلطات؟ كيف يريدون معالجة الموضوع؟ ماذا سيفعلون بهذا الصدد؟
لم أجد أي جدية من أي طرف. قلت للجميع إن جعفر قولي ورضا قولي قتل السيد مصطفى، الكل يعلم ذلك لكنهم لا يفعلون شيئا. سمعت أن الأخوين يدخلان خمين ويخرجان منها، والسلطات تتعمد تجاهلهما. أتعلمين يا هاجر؟
نعم.
أني طرقت كل الأبواب، ذهبت إلى بيوت علماء الدين فردا فردا، لا أحد يبدو أنه مهتم بأخذ الثأر للسيد مصطفى.
نم يا ولدي، نم نم يا عزيزي. لماذا لا نذهب إلى طهران؟ ألا ينبغي أن يتحمل رجال الدولة في دار الحكومة مسؤوليتهم تجاه هذا الوضع المزري؟
كيف أذهب إلى طهران؟ ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولي الإقطاعيون على المنزل وأراضينا الزراعية، أراق دماء السيد ظنا منهم أنه لا يوجد من يثأر له، واليوم لا أحد يهتم. كيف إذا كان الأمر متعلقا فقط بالمال والممتلكات؟
صحيح ما تقولين.
من سيتقدم لفعل شيء أو منعهم من الاستيلاء على أراضي اليتامى؟
ولماذا تذهبين أنت إلى طهران؟ أنا أذهب مع أولادي ونعتصم في دار الحكومة، وهل هم قادرون على إيذاء امرأة وأطفالها؟
كيف تستطيعين حمل 3 أطفال يا هاجر والذهاب بهم إلى طهران؟ السيد روح الله لم يتجاوز عامه الأول، هذا مستحيل مستحيل، سيموت ابنك هذا في الطريق، لا سامح الله. إذا أردنا الذهاب يجب أن لا نأخذ روح الله معنا.
نحن ذاهبون لأخذ القصاص من الجنود. السيد روح الله فقد أباه وهو دون 6 أشهر من عمره، فكيف سيحظى بحياة مشرفة إذا لم يؤخذ بثأر أبيه؟
يا سيدة هاجر، لا أرى مصلحة في ذهابك وحدك إلى طهران، فإذا كان ولا بد يجب أن نفكر في الأمر بجدية.
لا تبكي يا عزيز،
وعلي أن أكون بصحبتك، لكنني واثقة تماما، ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولوا على ممتلكاتنا وأراضينا الزراعية. علينا أن نضع الأمور بيد شخص نطمئن إليه. هؤلاء أهدروا دما ولم يحاسبهم أحد، فإذا أرادوا أن يستولوا على أموال يتامى السيد مصطفى فمن سيردعهم عن ذلك؟
لا تبكي يا ولدي نام. نام يا عزيزي، ميرزا موجود هنا يا صاحبي، أعمامي وأخوالي موجودون أيضا، أما من جانبي فقد اتخذت قراري، سأذهب برفقة أطفالي مع أول قافلة تتوجه إلى طهران، ولن أعود إلى خمين حتى يأخذ القتلة جزاءهم. فالسلطات في طهران إما أن يخرج جثاميننا من دار الحكومة أو يضع جنازة قتلة السيد مصطفى أمامنا.
يجب أن نستخير الله.
نم يا ولدي، نم يا عزيز،
ثم نعزم على الأمر.
لا تبكي يا ولدي، وهل سيحكم ربنا بعدم الذهاب إلى طهران والمطالبة بحقنا؟ لا أظن أن الله سبحانه يمنعنا من المطالبة بالقصاص لدم أريق ظلما، ولست في شك من أمري حتى أستقي.
إذن لن أعارضك، اذهبي أنت وولداك وعمك الشيخ فضل الله رجائي، وأنا سألتحق بكم في طهران بعد ترتيب أمور الأراضي والأملاك.
نم يا ولدي نام، لا تبكي نام.
تفعل هذه المرة وأولادها هنا؟ منذ أيام نراها في باحة دار الحكومة، ما هي قصته؟
معالي رئيس الوزراء، المأمورون يخرجون هذه المرأة.